أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله بنحل تمرينات مال الدلالة ثم نبدأ إذا بقي وقت في الشرح. أمس بدأنا من اليمين، الآن نبدأ من الشمال. لا لأنه يعني أمس ختمنا بالأعمال تمرينات، نكمل التمرينات، يكون اكتمل عنا التمرينات كلها بالمرتبطة بالدرسين السابقين، نشرح بدرس جديد لأنه كله مرتبط ببعض الجاي. يعني فضل بين أنواع الدلالة فيما يأتي.
دلالة أقرب ساعة على الوقت، دلالة وضعية،
دلالة وضعية لفظية أو غير لفظية؟
غير لفظية.
تاني باء
دلالة صوت ساعة على ألم الصدر. دلالة
صوت طبيعية.
دلالة قيام.
لا خلص.
دلالة
قيام الجالسين
على
احترام
القرآن.
دلالة وضعية. لفظية. دلالة حمرة الوجه.
حمرة الوجه على الخجل
وحمرة الوجه.
دلالة طبيعية.
طبيعية. سيد.
أنا مش مصدر على المادة أبداً يعني.
طيب. دال دها. دلالة حركة رأس المسؤول إلى الأسفل على الرضا وإلى الأعلى على عدم الرضا.
دلالة وضعية
غير لفظية. بعد
بعض المرات يصير العكس. عندنا هنا يعني نعم وهنا إذا المدرجة ماشي.
يعني لعله تختلف
كيف يعني وضعية
يعني تواضعوا على ذلك، يعني تبانوا فيما بينهم أنه الشخص إذا أراد أن يشير إلى القبول فبهذه الحركة إلى الأسفل، يعني يحرك رأسه إلى الأسفل، وإذا أراد أن يعبر عن عدم الرضا أشار برأسه إلى الأعلى أو حرك برأسه إلى الأعلى.
اصطلاح.
ثاني، اصنع جدولا للدلالات الثلاث. العقلية. المسؤول يعني الذي سئل. من ألقي عليه السؤال. اصنع جدولا للدلالات الثلاث العقلية وأختيها. وضع في كل قسم ما يدخل فيه من الأمثلة الآتية. دلالة الصعود على السطح على وجود السلم.
دلالة
عقلية غير لفظية. دلالة فقدان حاجتك على أخذ صارك لها عقلية. لا، أنه العقل يفرض على الإنسان إذا أراد أن يصعد إلى السطح أنه لا بد له من وسيلة.
بس
لا
يعني
هذا السلم هو الوسيلة. كيف؟
يعني أنا أعرف طريق صغير يعني يطلع من طاله بين هذا الطريق الشرطة.
ولكن هذا خلاف الطبع، يعني خلاف المتعارف، يعني هذا يسموه. أحسنت. فلذلك العقل يفرض أنه لا بد من وسيلة. الآن قد شخص يتجاوز هذا الأمر شيء آخر، ولكن العاقل يفرض على الإنسان أنه إذا أراد أن يصعد إلى مكان عال لابد له من وسيلة، هذه الوسيلة هي السلم. حاجتك على أخذ صارك لها. لا، يعني الفقدان هنا بمعنى أنه كل الاحتمالات انقطعت، لم يبقى عندي إلا احتمال الصارق، يعني هذا لابد يفرض. دلالة الأنين على الشعور بالألم.
طبيعية
لفظية. دلالة كثرة الكلام على الطيش وقلته على الرزانة. طبيعية. دلالة الخط على وجود الكاتب.
عقلية.
دلالة سرعة النبض على الحمى.
طبيعية.
ساعة طيب دلالة صوت المؤذن على دخول وقت الصلاة؟
دلالة وضعية.
دلالة التبختر في المشي أو تصعير الخد على الكبرياء؟
دلالة التبختر في المشي.
هذا عقلية.
لا ليش عقلية؟
طبع الإنسان المتكبر أن يمشي مشية التبختر وطبعه أن يسعر خده.
لكن طبعي أنا حينما أرى
قلنا تختلف وتتخلف.
ها؟
إذا طبعك أنت مهاب هذا الأمر ف.
أنت تحكم مثلا على هذا الشخص كيف تحكم عليه؟ تحكم عليه طبعك أنت ولا تحكم عليه بعد؟
لا. الكلام ليس في طبع السامع أو طبع الرائي، الكلام في طبع الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل. الذي يتألم هو الذي يقول أح أو أخ وليس السامع. طيب. دلالة وضعية. طبعية طبعية. دلالة صفير القطار على قرب حركته أو قرب وصوله. وضعية. دلالة خلينا نكفي بس نكفي مع السيد. سيد دلالة غليان الماء على بلوغ الحرارة فيه درجة المئة. لا ما في دلالة تجربية. هذا خصم رابع يصير.
ما هي دلالة وضعية؟
طبيعة الماء تقتضي ذلك أم العقل يفرض عليه؟ العقل يقول أنه إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه لابد أن يغلي.
يعني بالنظر إلى الحكم علينا بالحاكم العقل يبدأ.
العقل.
بالنظر إلى طبيعة الماء. طبيعة الماء.
وضعية.
لا مثل ما عم بقول كمان لو جينا يعني من ناحية ننظر لها.
من أي ناحية؟
من ناحية عقلية هو كل ما بلغ الماء 100 درجة
مئوية.
راح يغلي. هذه هم من طبيعته.
من طبيعة؟
لأن الماء طبعه دائما حينما يبدو يصبح كذا. ولا تصبح كذا من دلالة عقلية.
لا.
لا تصبح دلالة عقلية لأن الناظر حينما ينظر إليها يعني يحكم بالوصول إلى هذه الدرجة لأنه في الواقع لهم يعني التزام دائم.
يعني أن نفرض أن طبع الماء هكذا لا. عقلية. يعني الماء بالأساس ليس له طبع حتى تقول طبعه يفرض كذا. طبيعة الماء يعني طبيعة الماء إذا بلغ الآن بالأساس أصل الحرارة هل هي أمر واقعي أم أمر اعتباري يعني اصطلاحي هم قاسوا على هذا الأساس. يعني الآن لو فرضنا 100 درجة مئوية على فهرنهايت يختلف الأمر صحيح أني وضعوا ميزان للغليان أصل الوضع يعني أصل الغليان تابع لمن يعني يوصل إلى 100 درجة مئوية هذا ميزان وضعوه بالتواضع. ولكن نحن إذا وجدنا الآن أن الماء غلى فماذا يقول هو في هذه الحال؟
نحكم بأنه
دلالة غليان الماء على بلوغ حرارة على الحرارة في درجة 100. ما نحن مسبقا نعلم بأن الميزان الموضوع لدرجة الغليان هو 100. هذا الوضع بأصل الكلام وضع. ولكن الآن عندما نرى الماء أصبحنا الآن عندما نرى الماء قد بلغ درجة الغليان فالعقل ماذا يقول؟
يحكم
بأنه بلغت درجة الحرارة 100. العقلي أولا هو وضع وثانيا هذه دلالة عقلية. ولكن أصل الميزان الموضوع لقياس درجة الحرارة هي أمر وضعي. ولكن هذه الدلالة تكون عقلية ولا تكون وضعية أو تكون طبيعية. عين أقسام الدلالة اللفظية من الأمثلة الآتية. دلالة لفظ الكلمة على القول المفرد مطابقية. دلالة وضعية لفظية مطابقية. ليش؟ لأن تقدم معكم في أول القطر تعريف الكلمة لفظ أو قول مفرد. دلالة لفظ الكلمة على القول وحده أو المفرد وحده طيب كيف تكون دلالة لفظ الكلمة على القول المفرد تطابقية ودلالة لفظ الكلمة على القول وحده المفرد وحده تطابقية؟ يعني هل ترى صار عندنا اشتراك لفظي؟ يعني هنا القول المفرد دلالة اللفظ الكلمة على القول وحده أو تدل على المفرد وحده تضمنية باعتبار القول جزء من القول المفرد والمفرد جزء من القول المفرد. دلالة لفظ السقف على الجدار لابد من تحضيره في البيت، يعني هذا لا يمكن يجي شخص أثناء الدرس أنه يريد يحضر، هذا ضرر عليكم صراحة، يعني هذا يصير ضرر على نفس الشخص أنه التحضير لابد يكون مسبق. دلالة لفظ السقف على الجدار التزامي. ليش؟ الجدار جزء من السقف؟ معنى لازم للسقف. دلالة لفظ الشجرة على ثمرتها التزامية.
لا تضمنية.
دلالة لفظ السيارة على محركها
تضمنية.
دلالة لفظ الدار على غرفها
تضمنية.
دلالة لفظ النخل نخلة على الطريق إليها عند بيعها التزامية.
على الطريق إليها عند بيعها، كيف على الطريق إليها؟
يعني الآن لو فرضنا نخلة موجودة في وسط دار أو موجودة في وسط أرض وأراد شخص أن يشتري هذه النخلة، هل يشتريها بدون أي طريق يوصل إليها؟
يعني ماشي الطريق العادي لها،
طريق صغيرة، طريق ولو بمقدار أنه يمر إلى نخلته ويرجع. هذه دلالة
تدل على الطريق وعلى غير الطريق، يعني
تدل على نحن يكفينا الآن الدلالة على الطريق، غير الطريق ليس لنا به شيء. ليس حصر، لا لا، هو يريد أنه إذا شخص اشترى نخلة هذه شراؤه للنخلة يدل على أنه أيضا اشترى طريق معها، هذه دلالة التزامية. دلالة التزامية. إذا اشترى شخص من آخر دارا وتنازعا في الطريق إليها فقال المشتري الطريق داخل في البيع بدلالة لفظ الدار، فهذه الدلالة المدعاة من أي أقسام الدلالة اللفظية تكون؟ التزامية. إذا استأجر رجل عاملا ليعمل الليل كله، استأجر رجل عاملا ليعمل الليل كله ولكن العامل ترك العمل عند الفجر فخاصمه المستأجر مدعيا دلالة لفظ الليل على الوقت من الفجر إلى طلوع الشمس، فمن أي أقسام الدلالة اللفظية ينبغي أن تكون هذه الدلالة المدعاة؟ تضمنية. ليش تضمنية؟ لأن المدعى أن الفجر من الليل، جزء من الليل، وعندما أطلق اللفظ ماذا أراد؟ لم يرد الجزء، أراد الكل، والفجر يكون من الكل، فعندما يدل الليل على الفجر فيكون دلالة تضمنية لأنها دلت على جزء من المعنى، فيكون جزء المعنى داخل في تمام المعنى.
من الفجر
إلى طلوع الشمس، فالفجر داخل. الآن ما نريد نقول أنه هذا هو الحقيقي والموضوع شرعا، لا لا،
تضمني على ما يقول أول شيء لفظ الليل،
لفظ الليل حسب ما هو يقول تدل من الفجر إلى طلوع الشمس.
الليل هذا لفظ الليل يدل على الليل إلى طلوع الشمس،
من لفظ الليل على الوقت من الفجر إلى طلوع الشمس.
دلالة لفظ الليل على الوقت من الليل إلى طلوع الشمس. طيب يعني هذا الوقت الذي إلى طلوع الشمس داخل في ضمن الليل؟
داخل في ضمن الليل، يعني الفجر يكون داخل في ضمن الليل
إلى طلوع الشمس.
بس تطلع الشمس انتهى الليل.
حتى
حتى علمينا كذا والشرع عنها
لا شرعا في خلاف شرعا هل انه ينتهي ب هل ينتهي بطلوع الفجر ام بطلوع الشمس على خلاف بين الاعلام اعلامنا مختلفون في هذه الناحيه ان بعضهم يذهب الى انه بطلوع الفجر والبعض يقول لا انه بطلوع الشمس بدايه النهار تبدا من طلوع الشمس وبعضهم من بدايه الفجر
يعني هذا خلاف واجب
وقت خلاف فقهي
هل الفجر يعني يكون اول بعد المغرب الى طلوع الشمس ولا
الى الفجر لماذا يقولون لفظ الاسد الان السير الخامس الجواب من باب الدلاله التضمنية السادس لماذا يقول
احسب الخلاف
لا نحن لا نريد الخلاف الواقع نحن نريد أن هذا الإدعاء الموجود نحن وهذا الكلام لا نحن وأصل المسألة أنه هل واقع الليل يدل على الوقت من الغروب إلى طلوع الشمس أو طلوع الفجر ليس كلامنا هنا كلامنا أن هذا المستأجر هكذا ادعى أنا عندما قلت استأجرتك ليلا أي من غروب الشمس إلى طلوع الشمس من غروبها إلى طلوعها فيكون الفجر داخل هذا الذي يكفينا الآن واقعا الليل يدل على ذلك أو لا يدل على ذلك هذا بحث آخر بحث فقهي وليس بحثا منطقيا لماذا يقولون لفظ الأسد هنا في ظاهر السقط يمكن لعله
لا يدل
صحيح
لا يدل
لماذا يقولون لا يدل لفظ الأسد على بخر الفم دلالة التزامية كما يدل على الشجاعة مع أن البخر لازم للأسد كالشجاعة مين يجي اللي بيحب يجي
لعدم الملازمة الذهنية لعدم الملازمة بين الأبخر والأسد
في الذهن
بخلاف الملازمة بين الأسد والشجاعة
بعد في الشر
عدم الذهن بحصول الملازمة بين الأسد
ولا شيء يوصلنا إلى بواسطة يعني
هذه ولكن أنه لا يدل لفظ الأسد دلالة بينة واضحة على البخر فالتلازم غير واضح هذا تمام الكلام في هذه المسألة
بس أنا ما أرى إذا أحب إذا هنا يقول الناس أنا أحب الأخبار أنت أقول لكم من دلالة الظليل إما إلى ضوء الشمس أو إلى ضوء أو إلى أو إلى ضوء البيت ينبغي
أن يكون على جاءنا أول شيء سيد ليك الكلام استأجر رجل عاملا ليعمل الليل كله
في نظره
هذا الشخص هذا يعني الآن لذلك أقول الكلام ويا هذا الشخص هكذا يدعي المستأجر أنا استأجرتك لتعمل الليل وأنا أرى الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس فيكون الفجر داخل الآن هذا محق في اعتباره الليل هكذا أو ليس بمحق هذا بحث آخر ليس مرتبط ببحثنا كان الكلام سابقا في تقسيمات الألفاظ وقلنا بأن الألفاظ طارة إذا قيست إلى المعاني ينظر إلى اللفظ من حيث هو لفظ واحد وأخرى ينظر إلى اللفظ من حيث هو لفظ متعدد طبعا اللفظ منسوب إلى معناه الموضوع لا هنا التقسيم الثاني ينظر إلى اللفظ المتعدد وثالثة ينظر إلى اللفظ مطلقا سواء كان واحدا أم متعددا سواء كان له معنى واحد أو معنى متعدد الكلام بالنسبة للقسم الأول تقدم سابقا وهو تقسيم اللفظ الواحد تقسيم اللفظ الواحد المنسوب إلى معناه إما أن يكون مش مختص أو مشترك أو منقول أو مرتجل أو مجاز أو حقيقة الآن التقسيم الثاني وهو اللفظ المتعدد هذا اللفظ المتعدد إذا قسناه إلى لفظ آخر أو إلى ألفاظ متعددة يعني أول الكلام ألفاظ متعددة هذه الألفاظ إذا قسناها إلى لفظ واحد أو إلى ألفاظ
إذا نسبنا
النسبة يعني ننسب هذا اللفظ إلى لفظ واحد أو ننسبه إلى ألفاظ متعددة يعني نحن بالأساس حسب ما يقتضي الأمر طارة ننسب هذا اللفظ الواحد إلى ألفاظ متعددة وأخرى ننسب هذا اللفظ إلى لفظ واحد ف فهنا يقولون أن هذه النسبة، نسبة هذا اللفظ إذا إلى لفظ واحد أو إلى لفظين أو إلى ألفاظ متعددة، لا تخلو من قسمين. القسم الأول، إما أن تكون هذه الألفاظ المتعددة، صار عندي هذه الألفاظ المتعددة كلها موضوعة لمعنى واحد، هذا القسم الأول. الآن هكذا عندي لفظ نسبناه إلى لفظ أو ألفاظ، ينتج عندنا الآن هذا قسمين، إما أن القسم الأول أن يشترك الجميع في معنى واحد، وإما
أن يختلف
أن لا يشترك، فينعقد أن لا يشترك، يعني إما لا يشترك من معنى تتعدد المعاني، يعني بعبارة أخرى أي تتعدد المعاني بتعدد الألفاظ وتتكسر. القسم الأول يعبرون عنه، هو الذي يشترك الجميع في معنى واحد، يعبرون عنه بالترادف، من باب أنه يترادف اللفظ على المعنى. ما معنى هذا الترادف؟ يعني بمعنى أنه هكذا يعبرون،
يتتابع
بعبارة أخرى، هناك معنى يعني مستعمل عادة، هكذا يشبهون. كيف أن الدابة إذا ركب عليها اثنان، يقولون طبعا كيف ركب عليها اثنان، ليس معا، ركب عليها أولا واحد ثم بعد ذلك هذا نزل عنها ثم ركب الثاني، يقولون هنا في هذه الحال أن هذان مترادفان على الدابة، يعني كلاهما لهما مركوب واحد. وهنا كذلك الأمر، المعنى هو مركوب لكلا اللفظين، فاللفظ الأول يركب على هذا المعنى واللفظ الثاني يركب على هذا المعنى، فمن هنا يكون
ليس معا.
فهنا في هذه الحال يكون مترادفا، هكذا يعبرون في المصطلح، يكون مترادفا. فنقول إنسان وبشر، إنسان يدل على حيوان الناطق، والبشر يدل على الحيوان الناطق، فالإنسان والبشر مترادفان، كلاهما يركب معنى واحد ويترادف عليه.
كلاهما
معا؟ لا، ليس بالضروري معا، لا،
وطارة
لا، نحن يكفينا أن هذه الحالة أن كل واحد منهما يركب الدابة أو كل لفظ يركب المعنى، أن هذا على التتالي والتتابع والترادف،
يعني أعقبه أو يعني تلاه هكذا،
ما مشكل،
الترادف لا بد أن يكون يعني واحد خلف الآخر.
لا هذا لا نريد نبقى على الدابة، هذا اللفظ ألا يدل على المعنى الأول؟ لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق، لفظ البشر هم يدل على الحيوان، هذا الكافي. الآن أنهم يدلان معا أو لا يدلان معا، لا، كلاهما يدل على المعنى الواضح.
وش ربط علينا إذا ما يسمى رديف الآخر؟
رديف أحسن، إذا لك رديف على جنبه، ولكن الرديف عادة هو الذي يأتي بعده. هذا القسم الأول. القسم الثاني، لا تشترك جميع الألفاظ في معنى واحد، بل تختلف المعاني باختلاف الألفاظ، وهذا القسم يعبرون عنه بالتباين، أي أن هذه الألفاظ متباينة، أي أنها مختلفة متغايرة من حيث المعنى، أي أن كل لفظ له معنى مختلف عن المعنى الآخر. هذا التباين منشأه ما هو؟ قلنا تكثر الألفاظ، كلما تكثرت الألفاظ ولم تكن مترادفة فلا بد أن تتكثر المعاني.
لأنها إذا كثرت مع اتحاد معناها من باب المترادفة.
هي من باب المترادفة. هذا تباين. الآن التباين ينقسم إلى أقسام. لماذا؟ لأن التباين طارة يكون هذا التباين بين أي شيء وأي شيء. فيقولون في هذه الحالة إذا تكثرت هذه الألفاظ هذه المعاني بتكثر هذه الألفاظ إلا أن الألفاظ المتباينة والمتغايرة فيما بينها يجمعها شيء واحد، يعني تكون داخلة تحت حقيقة واحدة. مثل
عندنا جعفر مثل محمد جعفر، هنا بينهما تباين، فجعل محمد بخصوصياته ومشخصاته الفردية يغاير جعفر بخصوصياته ومشخصاته الفردية، ولا يمكن أن يكون محمد هو جعفر وجعفر هو محمد، ولكن يجمعهما حقيقة واحدة الإنسانية، فهما يعبران بهذا الكلام فهما المثلان. هذا مثلان ماذا؟
مثلان في الإنسانية.
في الإنسانية. فمحمد يماثل جعفر ولكن في الإنسانية.
يخالفه في المشخصات.
يعني الآن محمد لنفترض طويل، طويل مثلا
أسود
كذا، جعفر لا، قد يكون قصيرا سمينا أشكر مثلا، هذه مشخصات فردية لكل شخص منهما.
يعني
يشتركان في حقيقة واحدة
أو قد تكون أكثر من حقيقة.
لا حقيقة، هو حقيقة الإنسانية أكثر من حقيقة الإنسانية. لا لا الآن
لو كان إثنانهما طويلان مثلا
هذه مشخصات.
هذه مشخصات
لا تدخل الإنسانية. نعم، لأن إذا أردنا أن نصب نظرنا على شيء آخر مثلا،
نعم،
كلاهما عربي فهما مثلان بالعربية مثلا من هذه الناحية، ولكن نحن اصطبطنا على حقيقة واحدة وهي حقيقة الإنسانية مثلا. قال طيب حتى نكفي شرح نرجع نقرأ هذه. فهنا راعينا ما هي حقيقة واحدة، وإما أن لا يشترك أو لا، لا أنه لا يشتركان، قد يشتركان في حقيقة واحدة، ولكن نحن لا نأخذ هذا الاشتراك بعين الاعتبار، يعني لا ننظر إلى جهة الاشتراك بينهما،
وإذا ننظر إلى المشخصات مثلا،
إذا جهة المشخصات شيء آخر، يكون بينهما تباين مطلقان. لا ما هو ليش الآن، وإما لا يراعى الاشتراك في الحقيقة سواء كانت الحقيقة موجودة أو لم تكن الحقيقة موجودة، فهنا هذا هو هكذا نقول نحن، إما أن يراعى اشتراكهما، يعني إذا أردنا أن نقسم هكذا، إما أن يراعى اشتراكهما في حقيقة واحدة أو لا يراعى. هذا لا يراعى لها مصداقان. المصداق الأول الحقيقة المشتركة ماذا؟ موجودة، هنا غير موجودة، فهنا موجودة ولكن نحن لم نأخذها بعين الاعتبار، يعني لم نراعيها، أغفلنا عنها، لم نراعيها، وهنا ليست موجودة بالأصل. هذا القطن، هذان مثلان، هذا نأتي الآن إلى الذي لا يراعى فيه النسبة أو يراعى فيه الجهة المشتركة، إما لأنها موجودة ونحن لا نريد أن نراعيها، وإما أنها غير موجودة. هذان قسمة. القسم الأول ماذا يقول؟ أنه على تقدير عدم المراعاة، أما على تقدير المراعاة فهما المثلان، على تقدير على عدم المراعاة يعني لا نراعي هذه الحقيقة المشتركة. فهنا في هذه الحال إما أنه يمكن أن لا يمكن أن يجتمعا في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة،
هذا لا يمكن، فيصير تقسيم هكذا. لا يمكن اجتماعهما، هذا القسم الأول، لا يمكن اجتماعهما مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني في زمان واحد، في مكان واحد، من جهة واحدة، وعلى موضوع واحد. فهما في هذه الحال يعبران عنهما بالمتخالفان، بالمتخالفان حتى لن صحيح، بالمتقابلان هكذا، بالمتقابلان. وإما لا، في هذه الحالة يمكن أن يجتمعا، يمكن أن يجتمعا ولكن لا يجتمعا، يعني يمكن أن يجتمعا، لا يوجد محذور، لا يوجد محذور في اجتماعهما، ولكن هما لا يجتمعان على موضوع واحد وفي زمان واحد وفي مكان واحد، فهما في هذه الحالة المتخالفان. فالفرق دقيق جدا بين المتخالفين وبين المتقابلين. المتقابلين لا يمكن، عبرنا بماذا؟ لا يمكن اجتماعهما مطلقا، بينهما كمال التعاند وكمال التنافر. بينما بالنسبة للمتخالفين فلا، هنا لا نعبر لا يمكن، لا يجتمعان، نعبر بهذا التعبير لا يجتمعان. وفرق بين لا يمكن أن يجتمعا، يعني هنا يوجد استحالة ذاتية بينهما. بينما بالمتقابلين
المتخالفين
بالمتخالفين قلنا هذا التعبير تعبير التقابل، هذا تعبير التقابل، لا يمكن اجتماعهما مطلقا، فبينهما تنافر وتعاند في المتقابلين. أما في المتخالفين
فيجوز
اجتماعهما، هذا الذي نقوله، نقول نحن لا يجتمعان، ولكن ما دال أنه لا يمكن أن يجتمعا، هما لا يجتمعان ولكن يمكن أن يجتمعا. واضح الفرق؟ يعني هذا يوجد مانع من اجتماعهما، بالمتخالفين لا يوجد مانع من اجتماعهم من اجتماعهما، ولكن هما لا يجتمعان. يعني وكأنه الآن لو فرضنا هكذا، لو زيد وعمر بينهما نوع من العداوة، يجتمعان في دار واحدة أو لا يجتمعان في دار واحدة؟ يجتمعان، يمكن أن يجتمعا ولا لا؟
يمكن،
ولكن هما لا يريدا أن يجتمعا. على فرق ما بين أن نقول مثلا الأسود والأبيض، الأسود والأبيض بينهما تنافر وتعاند، هل يمكن أن يجتمعا؟ هما لا يمكن أن يجتمعا، لا أنه لا يريدان أن يجتمعا. واضح؟ قال الترادف والتباين، إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ، يعني هنا إذا قسنا لفظ إلى لفظ، يعني تعدد اللفظ صار عندنا لفظان، أو قسنا لفظ إلى ألفاظ صار عندنا تعدد بالألفاظ، فلا تخرج تلك الألفاظ جميعا طبعا مع بعضها البعض المتعددة عن أحد قسمين، إما أن تكون موضوعة لمعنى واحد جميع هذه الألفاظ فهي المترادفة إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر. الآن إذا كان أحد الألفاظ، يأتي شخص ويقول، لكن هو قال إذا قسنا لفظ إلى لفظ فلفظان، وإذا قسنا لفظ إلى ألفاظ فهو فيها ألفاظ متعددة، فكيف حصرت الأقسام إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر؟ يعني وكأنه حصر الكلام وين؟ في قياس لفظ إلى ألفاظ، وأغفل دخول قياس اللفظ إلى لفظ واحد. لا لا لا، ليس هذا الإشكال واضح، يعني ممكن أن يقول نحن قسنا لفظ إلى لفظ، هذا كله واحد،
عندي لفظ صحيح، لفظ وألفاظ، إذا قسنا لفظ إلى لفظ لابد أن نعبر لفظان، إلى ألفاظ ألفاظ، هو ماذا قال؟
هكذا عبارته. إما أن تكون موضوعة تلك الألفاظ لمعنى واحد فهي المترادفة إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر،
وكأنه حكر النظر في هذا القياس. أما القياس الأول لفظ إلى لفظ الذي يشكل لفظين كأنه لم يعطيه أهمية،
يقول لا، إنما الكلام في الجمع المنطقي وليس الكلام في الجمع النحوي. والجمع المنطقي من الاثنين فصاعدا، لا الجمع النحوي من الثلاثة فصاعدا، فيكون قد دخل فيه القسم الأول هو قياس لفظ إلى لفظ. ومن هنا عبر تحت هذا الجمع في الحاشية، هذا الجمع يشمل اللفظين فصاعدا على نحو الجمع المنطقي. والجمع باصطلاح علماء المنطق معناه أكثر من واحد، يعني اثنين فصاعدا، وفي اللغة العربية كما هو معلوم معناه أكثر من اثنين، فتنبه إلى هذا الاستعمال وكأنه دفع دخل مقدر هذا الذي قلناه. مثل أسد وسبع وليث، ألفاظ مترادفة كلها تدل على معنى واحد وهو الحيوان المفترس، هرة وقطة إنسان وبشر. فالترادف ما معناه؟ كيف نعرفه؟ يقول فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد، فهي تشترك في هذا المعنى. وإما أن يكون كل واحد منها من تلك الألفاظ موضوعا لمعنى مختص به، فهي المتباينة أو المتغايرة، مثل كتاب له معنى مغاير لمعنى قلم، وسماء وأرض وحيوان وجماد وسيف وصارم، كلها هذه ألفاظ لها معاني مستقلة ومختصة بها. على هذا الأساس التباين ماذا يمكن أن يعرف؟ فالتباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ. كيف؟ كما قلنا الآن يوجد عندي كتاب هذا لفظ، قلم لفظ، سماء لفظ، فتكثرت الألفاظ، هم معانيها متكثرة لأن الكتاب له معنى مغاير لمعنى القلم، ومعنى القلم مغاير لمعنى السماء، وهكذا. الآن هذا تنبيه، هذا التنبيه ذكره المصنف ولكن ليس ضمن تنبيه، أنه يوجد عندي نوعين أو نوعان من التباين، يوجد تباين على مستوى المفاهيم ويوجد تباين على مستوى المصادر. أما التباين على مستوى المفاهيم والمعاني هو الذي نبحث عنه هنا، يعني هنا عندما نقول بين مثلا السيف والصارم بينهما تباين، إلى ماذا نظرنا؟
إلى مفهوم الشيء،
إلى مفهومه وإلى معناه، ولم نعطي أي أهمية أو لم نلحظ المصادر، يعني أغفلنا عن المصادق. وإلا قد يكون في نفس الأمر والواقع بين مصادقهما التساوي، يعني كل ما هو صدق عليه أنه سيف يصدق عليه أنه صارم، وكل ما صدق عليه أنه صارم يصدق عليه أنه سيف. نحن ماذا؟ فقط قصرنا نظرنا على المعنى والمفهوم ووجدنا أن بينهما تباين. سيأتي في باب النساء أنه لا، هناك تباين آخر، هذا التباين بلحاظ المصادق. لا يهمني أن بين المفاهيم وبين الألفاظ بينها اختلاف أو اتفاق، لا يهمني. الإنسان والناطق، الإنسان والبشر بينهما ترادف، قد يكون بين المصادق تساوي وقد لا يكون بينهما تساوي، فهناك نلحظ المصادق، ذاك التباين بلحاظ المصادق، هنا بلحاظ المعاني، فيكون التباين مفهومي أو تباين بلحاظ المعنى.
مثلا عين مثلا عين النبع مع عين الإنسان مثلا، هنا يعتبر فيها تباين أو اختلاف من ناحية اللفظ؟
لا. هذا الأنسان، هذا التداخل تداخل، ليش؟ سابقا هذا مشترك، ذاك قياس اللفظ الواحد إلى معناه، فطلع عندي اشتراك. الآن نحن نغض النظر عن هذه الحيفية، صرنا الآن تقسيم اللفظ بحيفية أخرى، يعني من جهة أخرى أحسن. الآن هذا لفظ العين، لفظ العين كلفظ هو، هل يمكن أن يكون مترادف أو متباين أو مشاكل ذلك؟
اسم واحد.
لا، ليش؟ لأنه أصلا لم نقص لفظ العين إلى لفظ آخر، بل حصرنا لفظ العين في معناه، فوجدنا أن معانيه متعددة فكان مشتركا. هنا أصل التقسيم أن هناك لفظ نريد أن نقيس هذا اللفظ إلى لفظ آخر أو إلى ألفاظ متعددة بغض النظر عن المعنى. لا، بعد القياس نأتي ونرى هل مع هذه الألفاظ المتكثرة هل معانيها واحدة أم معانيها متعددة.
يعني الحاشيين ما موقع هذا اللفظ من هذا اللفظ، هل تعدلت المعنى أو لفظ هذا؟
صحيح.
بس لا يمكن أن نجعلها يعني متباينة
العين مثلا؟ متباينة؟ ليش؟ بلحاظ من متباين؟
بلحاظ يعني مجرد الحاسة بغض النظر عن البقية وعن البقية.
لا، كيف؟ ما هو هذا اللفظ العين نريد أن لأي لفظ قسناه؟ لم نقيسه إلى لفظ حتى نقول بينهما تباين أو ترادف. قلت يعني سابقا لابد من الالتفات إلى مناشئ التقسيم. منشأ التقسيم هو مفتاح الباب، يعني إذا غفلنا عن منشأ التقسيم لم نفهم الباب، وقعنا في اختلاط كثير. قلنا مفتاح التقسيم في هذا هو أنه يوجد عندي لفظ قسناه إلى لفظ أو إلى ألفاظ. الآن أنتم تسألون عن لفظ قيس إلى معناه ولم يقص إلى لفظ آخر، فهذا ماذا؟ خلط بين الأقسام. يعني أنت تأتي بمنشأ لتقسيم اللفظ إلى مشترك ومختص وتريد أن تجريه وين؟
في
باب الترادف وباب التباين. هذا خطأ بالتقسيم. فنقرأ هذا القسم فيقول: والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب. لماذا؟ تعليل: فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها، فالتباين تباين مفهومي، وإذا عبرنا تباين معنوي. وإن كانت المعاني هنا يقول: وقد تكون المعاني من حيث المصادق متساوية وقد تكون مختلفة، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو في جميعها. فإن السيف يباين الصارم مفهوما معنا، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع، ومن السيوف خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنى ومفهوما، وإن كانا يلتقيان في الأفراد، لأن بعض الأفراد صارمة وبعضها ليس بصارم، فتكون بينهما إما الخصوص والعموم مطلق.
يعني مثلا الأفراد يعني بالمصدر.
بالمصدر. إذ أن الصارم
لأن كل صارم
هذا خطأ. إذ أن كل صارم سيف، هذه بها أخطاء كثيرة. إذ أن كل صارم سيف وليس كل سيف صارم، فيكون النسبة بينهما العموم والخصوص مطلق. وكذا الإنسان والناطق متباينان معنى ومفهوما، لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، وإن كانا يلتقيان في جميع أفرادهما فبينهما تساو من حيث المصداق وتباين من حيث المفهوم، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. قسمة الألفاظ المتباينة يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الله